إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، لعن الله من ظلمك ولعن الله من أفجعنا بقتلك. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت فيه قد سرايا بالروح محمولا على ركابه. بلى يا بلى، قضى نفس النبي المرتضى وأدرج يا الليل يا في أثوابه. عاش غريبا بينهم وإماما، عاش غريبا بينهم ومذ قضى بسيف أشقايا على اغترابه. تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقيا إلى ثوابه، فضج والأملاك فيها ضجة منها اقشعر الكون في إهابه. قتلتم الصلاة في محرابها وعليا، يا قاتليه وهو في محرابه. شافت أبوها وبالدموع انفجرت العين وصاحت عسى بعيد البلا مسجى يا ابو حسن، يا حسن شيل عمامته وهالجرح شدوا وبهداي فوق المغتسل يا حسين مدوه. وهذا يا بعد اهل القطن للجرح خلوه، وبهداي قلب والدي وشد الجرح زين. ويلي ليفيض دم على الوجه يا ابن الزكية، خافي يا اخويا يخضب الشهب البهية، لا ترخصوني كان قلب بدي واغسل يا اخويا طبرة بمدامع العين. كهف منيع وحصن عالي وحيف ما دار يظلل علينا وانهدم من جار ليا وضاعت عقب عين حريم وضاعت ايتام مثل يا خويا ينوجد في العالم منه
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة آية برزخية بين أبحاث الإمامة والولاية التي نعيشها في ظل شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وبين أبحاث المعاد التي لازلنا نعيشها من بداية شهر رمضان إلى يومنا هذا. ولذلك نحن نتناول هذه الآية المباركة هذه الليلة من خلال جهتين. الجهة الأولى وهي الجهة المرتبطة بأبحاث الولاية كيفية الاستدلال بهذه الآية على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. عندما نرجع إلى الأحاديث الشريفة التي فسرت هذه الآية المباركة نلتقي بمجموعة من الأحاديث قد وردت في كتب الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فيها وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه الأحاديث تنقل تارة عن ابن عباس تنقل تارة عن أنس بن مالك تنقل تارة ثالثة عن أبي سعيد الخدري نقلها ابن حجر في الصواعق المحرقة نقلها الحمويني في فرائض الصمتين نقلها الواحدي في أسباب النزول نقلها الحسكاني في شواهد التنزيل ونقلها غيرهم في غيرها، فهي أحاديث من طريق الفريقين تصرح بأن المسؤول عنه ولاية علي عليه السلام. زين، شلون يتم الاستدلال بهذه الآية على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام؟ نقول هنالك عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى أن هذه الآية بضميمة الأحاديث الشريفة المفسرة لها تثبت أن ولاية علي عليه السلام مسؤول عنها، وليس هنالك عندنا آية أخرى ولو بضميمة أحاديث تثبت أن غير ولاية علي مسؤول عنها. فإحنا الآن عندنا دليل على أن ولاية علي سيسأل العبد عنها يوم القيامة، ولم يقم عندنا دليل على أن ولاية غيره سيسأل عنها العبد يوم القيامة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن السؤال عن الولاية فرع ثبوتها. يعني الآن لما نصير سؤال عن التوحيد، فهذا فرع ثبوت التوحيد. لما نصير سؤال عن النبوة، هذا أيضا فرع ثبوت النبوة، إذ لو لم تثبت النبوة في مرحلة سابقة لا معنى للسؤال عنها في مرحلة لاحقة. لو لم يثبت التوحيد في مرحلة سابقة لا معنى للسؤال عنه في مرحلة لاحقة. فالسؤال عن الولاية فرع ثبوتها. إذا التفتنا إلى هاتين المقدمتين نقول أن إن ولاية علي عليه السلام مسؤول عنها فهي ثابتة، وولاية غيرها لا دليل عندنا على السؤال عنها فهي ليست بثابتة. فثبت أن الإمامة والولاية له وليست لغيره صلوات الله وسلامه عليه. بهذا النحو من الاستدلال يستدل بالآية المباركة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن هذا الاستدلال أثيرت حوله من قبل أعداء الولاية شبهات متعددة أتعرض إلى أهمها، وهي شبهات ثلاث. الشبهة الأولى ما طرحها ابن تيمية، وهي أن الاستدلال أو الالتزام بأن الآية ناظرة إلى ولاية علي عليه السلام لازم هذا الالتزام تفكيك النظم القرآني والقول باختلال السياق. تقول له شلون يعني يحصل تفكيك للنظم القرآني واختلال في السياق؟ يقول لك ها احنا من نرجع الى الآية المباركة شنو نقرأ قبلها؟ واحشروا اليوم الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني من نرجع إلى الآيات السابقة على هذه الآية نشوف الآيات تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن المشركين. واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يعني تتحدث عن المشركين. زين إذا تتحدث عن المشركين وقفوهم إنهم مسؤولون من بعدها، ينبغي أن يكون سؤال المشركين عن ماذا؟ عن شركهم، عن مسألة التوحيد. فإذا قلنا بأن وقفوهم إنهم مسؤولون سؤال عن الولاية، يلزم من ذلك ماذا؟
الإخلال بسياق الآيات والإخلال بالنظم القرآني. ولذلك نرفض أن يكون السؤال عن الولاية. هذه الشبهة يجاب عنها أولا وثانيا. أولا، نحن عندنا قاعدة في مسألة السياقات، تعامل مع السياقات القرآنية، وهذه القاعدة تكاد أن تكون مسلمة عند الفريقين، وهي أن السياقات القرآنية إنما يتمسك بها ما لم يكن هنالك نص مفسر للنص المفسر. يعني إذا ما عندنا نص مفسر للآية، حينئذ نستعين بالسياق في فهم الآية. وأما متى ما كان عندنا نص مفسر فالسياق لا يعبأ به، سياق أضعف الدلالات لا قيمة له. إن لم يكن عندنا نص مفسر للنص المفسر، نعم يصح التمسك بالسياق. وأما متى ما كان عندنا نص مفسر فلا تصل النوبة لماذا؟ للتمسك بالسياق. لذلك احنا نقول لابن تيمية على طبق القاعدة لا يصح التعويل على السياق في فهم الآية، لأنه يوجد عندنا ماذا؟ نص مفسر لها، فالمتبع هو النص المفسر. هذا أولا. ثانيا، نحن نقول بأننا نعتقد أولا أن الإمامة والولاية من الأصول، ونعتقد ثانيا أن المشركين والكفار، خلي بذهنك هاي، مكلفون بالأصول. شوف أكو مسألة خلافية بين الفقهاء، احنا مو بواردها، أن الكفار والمشركين مكلفون بالفروع أم لا؟ يعني مكلفين بالصلاة والصيام وكذا لو لا؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، احنا مو بواردها. لكن بالاتفاق أن الكفار والمشركين مكلفون بماذا؟ بالأصول. يعني هو مكلف يعتقد بالتوحيد، مكلف يعتقد بالنبوة، وإحنا نعتقد أن الإمام من الأصول، إذن هو مكلف ماذا؟ بالاعتقاد بالإمامة. فإذا ثبت ذلك نجي نقول وقفوهم إنهم مسؤولون، حتى لو فسرنا السؤال بالسؤال عن الولاية فلا يلزم من ذلك الإخلال ماذا؟ بالسياق. نعم نسلم معك أن الآية تتحدث عن المشركين، لكن كونها تتحدث عن المشركين لا يمنع أن يكون سؤالهم ماذا؟ عن الولاية، لأنهم مكلفون بها كما هم مكلفون بالتوحيد والنبوة. إذن فالتسليم بالنظم القرآني والتسليم بالدلالة السياقية لا يمنع من حمل الآية على السؤال عن الولاية. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، قالوا بأن هذه الآية إنما يتم الاستدلال بها على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام إذا حملنا لفظ الولاية في النصوص المفسرة لها على الإمامة، والحال أن لفظ الولاية يمكن حمله على المحبة، يصير معنى الآية هكذا وقفوهم إنهم مسؤولون عن محبة علي بن أبي طالب.
وهذا لا يثبت لعلي صلوات الله وسلامه عليه إمامة ولا ولاية. احنا نقول هذه الشبهة ايضا لا قيمة لها. لماذا؟ لان حمل كلمة الولاية ومفردة الولاية على المحبة تمنع منه نكتة التخصيص. شلون نكتة التخصيص؟ الآن النبي صلى الله عليه وآله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب، فخصص السؤال بالسؤال عن ماذا؟ عن ولاية علي. والحال أنه لو كان المقصود من الولاية المحبة لم يكن وجه لتخصيص علي بالسؤال، لأنه كما يسأل عن محبة علي يسأل عن محبة غيره من المؤمنين. فوجود نكتة التخصيص يمنع من حمل لفظ الولاية على ماذا؟ على المحبة، لأنه بعد حمله على المحبة لا تبقى نكتة لتخصيص محبة علي بالسؤال صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الشبهة أيضا ليس لها قيمة. الشبهة الثالثة وهي شبهة طريفة، هذه الشبهة يقول أصحابها بأن هذه الآية حتى لو كان المقصود من الولاية المسؤول عنها فيها هي الإمامة، حتى لو سلمنا معكم مثل ما تقولون أنتم الشيعة، مع ذلك هذه الآية لا تثبت عقيدة الشيعة ولا تنقض عقيدة السنة. لماذا؟ لأن كون علي إماما مما يعتقد به الشيعة والسنة معا. غاية الأمر أن الشيعة يعتقدون بأنه إمام بعد رسول الله، بينما السنة يعتقدون بأنه إمام بعد ثلاثة. فعلى كلا الرأيين فإن إمامة علي مسلمة وسيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. سلمنا وياكم، وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي بمعنى إمامته، إلا أن هذا لا يثبت عقيدتكم ولا ينقض عقيدتنا، إذ غاية ما تثبته الآية السؤال عن إمامة علي، والجميع يعتقد بإمامة علي، والسؤال يصح على اعتقاد الشيعة كما يصح على اعتقاد العامة. فلا تثبت هذه الآية نقض عقيدة السنة ولا تثبت عقيدة الشيعة. شبهة ظريفة لطيفة بحسب الظاهر، ولا بأس أن نستظرفها أيضا. نحن نقول هذه الشبهة شبهة هشة ولا قيمة لها أيضا. لماذا؟ لنفس نكتة التخصيص. نحن نقول لهذا المشتبه، نقول له إذا كان المقصود من الإمامة التي سيسأل عنها الإنسان الإمام بالمعتقد السني لا الإمام بالمعتقد الشيعي، فلما خصص علي بالذكر؟ جاوبنا عن هذا. احنا هنا نسأل إذا كان المراد من الإمامة الإمام بالمعتقد العامي معتقد السني خلاف بعد رسول الله تكون لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، فأجبنا
لما خصص علي بالذكر؟ ليش ما قال النبي عن ولاية أبي بكر؟ وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية أبي بكر. ليش ما قال وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية عمر؟ ليش إلا علي بس علي؟ وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي. هذا تخصيص. هذا التخصيص إذا حملنا الإمام كما هو الصحيح، الولاية كما هو الصحيح على الإمامة، يلزم من ذلك حمل الإمامة المسؤول عنها على معنى قد ثبت لعلي ولم يثبت لغيره، وليس يتم ذلك إلا على الاعتقاد الشيعي في مسألة الإمامة. فالآية بضميمة الأحاديث واضحة الدلالة على أن الأولى، على أن صاحب الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله والولاية ليس هو إلا علي بن أبي طالب لذكره الصلوات. انتهينا من الجهة الأولى، نأتي إلى الجهة الثانية، وهي توفيق، بيان وجه التوفيق بين الآيات القرآنية المثبتة للمساءلة والآيات القرآنية النافية للمساءلة. رجعنا إلى بحث المعاد وأعانكم الله، ما بقفت شيء، صبرت طوال الليالي الفائتة، بعد هي كم ليلة هم تصبرون، نسأل الله أن يعيننا وإياكم إن شاء الله. الموقف الأول كما ذكرنا من مواقف القيامة هو الحساب، وذكرنا أن الحساب له مراحل، تكلمنا عن المرحلة الأولى وهي مرحلة إتيان الكتب وعرضها، الآن وصلنا إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة المساءلة. بعد أن يعطى الإنسان الكتاب يسأل عما في الكتاب، وقفوهم إنهم مسؤولون. زين، شنو النقطة التي ينبغي أن نلتفت لها؟ آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن قضية المساءلة على طائفتين، هنالك طائفة مثبتة مثل الآية وقفوهم إنهم مسؤولون، وأكعدنا أيضا آية أخرى في القرآن، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني هم السؤال مساءلة تكون للمرسلين، هم المساءلة تكون لمن؟ لمن أرسل المرسلون إليهم. هذه آيات صريحة في وقوع المساءلة. في المقابل عندنا طائفة من الآيات القرآنية تدل على عدم وقوع المساءلة، مثلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذه صريحة في أن الإنس والجان لا مساءلة لهم، فكيف يوفق بين هاتين الطائفتين من الآيات، مسيحيون والمستشرقون والنصارى من جملة المؤاخذات التي آخذوها على القرآن أن القرآن فيه تناقضات، واحد من شواهدهم على وقوع التناقض في القرآن هاتان الطائفتان من الآيات، آية تثبت المساءلة وقفوهم إنهم مسؤولون، وآية أخرى تنفيها، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن هناك تهافت تناقض بين آيات القرآن. فما هو الجواب عن هذه الشبهة التي يثيرها هؤلاء؟ هذه الشبهة يجاب عنها بجوابين. جواب الأول نذكره ونذكر التأمل فيه ثم نجيب بالجواب الصحيح. الجواب الأول أن يقال بأن الآيات النافية ناظرة إلى المساءلة الشفهية، والآيات المثبتة ناظرة إلى المساءلة التكوينية. شلون يعني مساءلة شفهية تدوينية ومساءلة تكوينية؟ المساءلة، شوفوا إخواني، المساءلة الشفاهية، شفاهية تدوينية، اللي تكون من خلال خطاب وماذا؟ وجواب. خطاب شفهي، سؤال شفهي، وجواب مثله. لكن بعض الأحيان تكون المساءلة مساءلة تكوينية، يعني لسان السائل، لسان حاله، لسان السؤال. الآن أنت من تجيب مجرم وتوقف قدامك، مجرم تجيبه توقف قدامك لأجل المحاسبة، انت لمن تنظر إليه تلاحظ ملامح وجهه وقسمات وجهه، هذا بمثابة ماذا؟ السؤال، كأنك تسأله انت ماذا فعلت. هذا مو سؤال شفهي، هذا سؤال تكويني من خلال الملامح. والجواب أيضا جواب ماذا؟ تكويني، يعني أنت من خلال ملامح وجهه تقرأ ماذا؟ تقرأ الجواب عن سؤالك. إذن إحنا عدنا نحوان من السؤال، عدنا سؤال شفهي جواب شفهي، وعندنا سؤال تكويني وجواب تكويني. سؤال التكويني هو الذي يعبر عن حال السائل، والجواب التكويني هو الذي يفهم من خلال علامات المسؤول، هذا جواب تكويني. إذا كان الأمر كذلك نقول الآيات التي تنفي المساءلة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذه ناظرة إلى المساءلة الشفهية. تقول يوم القيامة ما أكو بي مساءلة شفهية، ليش؟ هي الآية تكمل، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعني الجواب صار شنو؟ جواب تكويني. فالآية تنفي السؤال الشفهي لأن حال المجرمين يكفي لمساءلتهم مساءلة تكوينية، وهم يجيبون عنها أيضا من خلال ملامحهم وقسمات وجوههم.
بينما الآيات التي تثبت المساءلة وقفوهم إنهم مسؤولون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذه الآيات المثبتة ناظرة إلى المساءلة ماذا؟ التكوينية. يعني هناك مساءلة تكوينية، فلا يبقى تنافي بين الطائفتين من الآيات. احنا نقول هذا الوجه غير تام. ليش غير تام؟ لأن نفي المساءلة الشفهية في يوم القيامة مما تكذبه الروايات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وآله الطاهرين. هناك مساءلة شفهية ستقع يوم القيامة، وهذه المساءلة الشفهية ستشمل الناس جميعا. وأكعدنا روايات كثيرة كثيرة جدا، لكن أنا أتيمن بذكر رواية. هذه الرواية من الروايات العجيبة جدا. فالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة وعرض الناس للخلق وعرض الناس للحساب، فأول من يدعى نوح النبي عليه السلام، فيقول الله تعالى له: هل بلغت يا نوح؟ حتى الأنبياء سيسألون: هل بلغت يا نوح؟ فيقول: نعم. فيقال له، جدا رواية عجيبة، ومن يشهد لك؟ هم النبي يحتاج إلى شهادة غيره، فمن يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وآله. فيتخطى نوح رقاب الخلائق إلى أن يصل إلى كثيب من المسك، فيرى رسول الله وعليا جالسين عليه، فيقول: يا رسول الله، لقد سألني الله هل بلغ؟ قلت: نعم. فقال: ومن يشهد لك؟ فقلت: محمد. شوف فتشي عجيب. فيقول النبي: يا جعفر ويا حمزة، اذهبا مع نوح واشهدا له بأنه قد بلغ، ويومئذ يكون الشاهدان للأنبياء حمزة وجعفر. يقول السائل: قلت له: سيدي، أنا أسألك سؤال، وأين هو علي؟ فإذا اللي يشهد للأنبياء حمزة وجعفر، أين هو علي؟ قال: إن عليا أعظم منزلة من ذلك. صلوا على محمد وآل محمد. إذن هنالك في يوم القيامة مساءلة شفهية، والروايات الكثيرة تدل على وقوعها. فحمل الآيات النافية للمساءلة على المساءلة الشفهية وأنها لا تقع على خلاف الروايات المتواترة، هذا الحمل غير مقبول. انجي إلى الحمل الثاني، توجيه الثاني. شوفوا إخواني، الشبهة من أين نشأت؟ هذه الشبهة هي في الواقع مغالطة، والمغالطات عادة تجي من وين؟ واحد من طرق المغالطات
استخدام الألفاظ المشتركة، يعني هو لفظ لكن إلى أكثر ماذا من معنى، فيجيب إلك في كلام على أنه يثبت ويراد به معنى، ويجيب إلك في كلام آخر على أنه ينفي ويراد به معنى آخر، لكن المغالط يوهمك أنه في كليهما بمعنى واحد حتى تصير عندك شبهة، تصير عندك توهم. وما فعله النصارى وأعداء القرآن هو ذلك. شلون؟ شوفوا المشكلة وين؟ المشكلة كلها جاءت من لفظ المساءلة والسؤال، وقفوهم إنهم مسؤولون، سؤال مثبت، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، أيضا سؤال ماذا مثبت. إن جئ إلى الآية الأخرى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أيضا سؤال ولكنه ماذا منفي. من هنا نشأت الشبهة. احنا نقول السؤال له أكثر من معنى. شلون؟ السؤال له معاني ثلاثة أو أقسام ثلاثة. قسم الأول السؤال الاستعلامي، وهو الذي يكون بغرض الوصول إلى معلومة مجهولة، يسأل الإنسان لأجل أن يصل إلى المعلومة، يستعلم يستوضح، سموه سؤال استعلام، سؤال استيضاح. القسم الثاني السؤال التوبيخي، وهو الذي يكون بغرض التوبيخ، بغرض التقريع، مو لأن السائل لا يعلم، يعلم، ولكن يريد أن يوبخ المسؤول. قسم الثالث السؤال التقريري، وهو الذي يكون بغرض انتزاع الاعتراف والإقرار من المسؤول رغم أن السائل ماذا؟ عالم بالجواب، لكن هو يريد يسمع الإجابة من من؟ من المسؤول. خلنا نجي إلى هذه الأسئلة الثلاثة في القرآن. يقول تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا شنو نوع السؤال؟ سؤال استعلام، سؤال استيضاح. يقول إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا واحد. جئ إلى آية ثانية في القرآن ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه ألم مو حروف من حروف الاستفهام، يعني سؤال بعد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، هذا السؤال سؤال في ضاح استعلام، سؤال توبيخ، سؤال تبكيت، سؤال تقريع. مثل ما أنت تقول لولدك مثلا ألم تذهب إلى السوق، ألم أقل لك أن تذهب إلى السوق، تدري هو ما راح بس تريد ماذا؟ توبخه، تبكته، تقرعه. انجي إلى القسم الثالث، يقول الله تبارك وتعالى على أي حال الآن صدر الآية مو في ذهني وإذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله مهم هاي، هذه سألتهم من خلق، هذه هي الآية بالضبط، سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا السؤال شنو؟ استعلام، يعلم أن الذي خلقهم هو الله. توبيخ، يوبخهم على ماذا؟ على عقيدة التوحيد. إذن هو سؤال ماذا؟ تقرير، يريد أن ينتزع الإجابة منهم ويقرون بها. إذن السؤال في اللغة العربية وفي القرآن إما أن يكون للاستعلام والاستيضاح، إما أن يكون للتوبيخ، إما أن يكون للتقرير. انجي إلى آيات المساءلة في القرآن. الآية التي تنفي المساءلة ناظرة إلى السؤال بمعنى الاستعلام والاستيضاح. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنسان ولا جان. لا يسأل سؤال ماذا؟ استعلامي، استيضاحي، لأن السائل يعلم بواقع المسؤول، فلا يحتاج أن يسأله سؤالا استعلاميا استيضاحيا. تقول أنت من وين يعلم؟ يا الآية قالت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم. إذن إذا كانوا يعرفون يصح أن يكون السؤال لهم استيضاحيا استعلاميا؟ لا يصح، فينفى. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني سؤال استعلام استيضاحي. والآيات التي تثبت المساءلة تثبت المساءلة بمعنى السؤال التوبيخي أو السؤال التقريري. سؤال التوبيخي وقفوهم إنهم مسؤولون. خب دولا الله سبحانه وتعالى بعد ما يسألهم سؤال استعلام، لماذا؟ لأنه قد بين حالهم قبل مساءلتهم. الآيات اللي قبلها شنو تقول؟ واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني الله خلص من عدهم، حكم عليهم بأنهم ظلموا وبأنهم من أهل الجحيم، فهو يعلم بحالهم أو لا يعلم؟ يعلم. إذن السؤال الذي سيوجهه لهم سؤال استعلام واستيضاح أم سؤال بمعنى آخر؟ سؤال بمعنى آخر. وبما أنهم مجرمون فيكون السؤال سؤالا ماذا؟ توبيخيا تقريعيا. زين الجل الآية الثانية، فلنسألن الذين أرسل إليهم، دولهم سؤالهم سؤال توبيخي، ولنسألن المرسلين. زين هو يعلم بحال المرسلين أو لا يعلم؟ يعلم. فهل يمكن أن يكون سؤاله لهم استعلاميا؟ لا. زين المرسلون منزهون معصومون طاهرون أم لا؟ نعم. فهل يمكن أن يكون السؤال لهم توبيخيا؟ لا. فيكون السؤال ماذا؟ تقريريا لأخذ الإقرار منهم. إذن الآيات المثبتة تثبت السؤال والمساءلة بمعنى، والآيات النافية تنفي المساءلة بمعنى آخر، ولا يبقى أي تهافت بين آيات القرآن. إذن هنالك مساءلة يوم القيامة، هناك مساءلة يوم القيامة. صحيح مي مساءلة استعلامية،
لكنها مساءلة توبيخية تقريعية تبكيتية لنا، ومساءلة تقريرية للمرسلين والأوصياء. أكو عندنا حديث أجمع أهل الشيعة والعامة على نقله عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثنى، وعن جسده. هاي الطاقة اللي عندك أنت مساءل عنها، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وكيف أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. باتفاق روايات السنة والشيعة أن العبد سيسأل عن محبته لأهل البيت. وأكو سؤال تقرير يكون للمرسلين والأئمة. عندنا رواية رواية مطولة عن الإمام الباقر عليه السلام، وهي من الروايات العجيبة جدا، تصل إلى صفحتين أو أكثر، والإمام عدد فيها المساءلة للنبي ومن بعده. احنا نذكر منها هذا المقطع. يقول: ثم يدعى بعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فيقال له، الله تعالى يخاطبه: هل استخلفك محمد صلى الله عليه وآله في أمته وجعلك علما في حياته؟ أمير المؤمنين يجيب يقول: نعم يا رب، لقد استخلفني في أمته وجعلني علما في حياته، ولكنك لما قبضته إليك جارت علي أمته. فأنكروني واستضعفوني وأرادوا قتلي وقدموا من أخرت وأخروا من قدمت، فقاتلتهم في سبيلك حتى قتلوني. فقاتلتهم في سبيلك حتى قتلوني. ثلاث حروب يخوضها أمير المؤمنين، حرب بعد أخرى، إلى أن ألبت قلوبهم عليه بأبي هو وأمي، وأردوه صريعا في محراب الصلاة. مثل هالليلة هذه تروح إلى الكوفة، توصل إلى دار أمير المؤمنين، تشوف نساء أرامل، كل أرملة حاملة رضيعها على صدرها، وقاعدة عند باب بيت علي، أطفال أيتام على باب بيت علي، كل واحد يحفي التراب على رأسه وينادي: وعليا. يقول بعض الذاكرين، يقول: واحد من الأطفال ماخدتن أمه ويا إلى باب بيت أمير المؤمنين، وصل شاف منظر ملفت للنظر: نساء مجتمعات، أطفال يتباكون، النساء يتصايحون. هذا بكل براءة التفت إلى أمه: ما الذي جرى؟ قالت: بني، لقد مات كافل اليتام، بني لقد قتلوا أبانا
ترى اللي قال لها أبونا منو؟ قالت للي كان يحمل الجراب على ظهره ويدور على بيوتنا يوزع علينا الأكل والطعام والشراب، ما تتذكر اللي كان يجي ياخذكم يخليكم بحجره ويلقمكم الطعام في أفواهكم؟ فنادى الطفل وأبتا وعليا. إذا كان هذا حال اليتامى، حال الأرامل شيعة موالين، إذن ما حال زينب هذه الليلة؟ الآن تنظر إلى فراش تراه خاليا، الآن تنظر إلى محراب تراه خاليا، تنادي العيد مقبل والحزن زايد علي، أعاين الدور المرتضى منا خلي، محل الأبو في العيد لو جمع أولاده. ما أسمع صوتك ويا زينب. محل الأبو في العيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العاد، ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة، يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية، واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سافر وخلانا وصرنا بعد هيت، اقول وفراحنا راحت وصار العيد بالشا، باكر الناس معيدة واحنا بعزيه، وباكر يا اخوتي هالمنازل غلقوها وخلوا ثياب العيد بعد لا تطلعوها، واعلام سود على المنازل نشروها، ولا اريد احد من هالبلد يدخل علي، والله لقط العيد باكر وسط البرور وامشي وسائل وين داح الباب مقبول، واقعد على قبره وهل الدمع منثور واصيح يا عزنا الذي عشنا بفيا. يلا صوتك وياي. وتهيج احزاني علي خطبة العيد، باكر تمر كل الخلاق للمسجد تريد، ولا اشوف وياهم علي واحزاني تزيد، وتروح روحي ولا تظل بي بقية، وكنا بالأول من يمر عيد عيد علينا، كنا بالأول من يمر عيد عيد نلبس ثياب العيد ونبارك لابونا
وهالعيد جعانا وطاد عزنا فاقدينا.
قل لابن ملجام والأقدار غالبة هدمت ويحك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي على قدم. نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وفك الأسرى والمسجونين. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا. اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم، وارزقنا الجنة والعفو والعافية يا رب العالمين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا ليلة غد القراءة ترفع إن شاء الله، الليلة التي بعدها نكون بخدمتكم، وأنا أرجو منكم رجاء حثيثا أن لا تنسوني من الدعاء في الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى. وأنا إن شاء الله أيضا أنا مو أهل دعاء ولكن لا أنساكم إن شاء الله تعالى. وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.